الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن هو الدرس 38، القاعدة 40 في دلالة القرآن على أصول الطب. وذلك أن الطب يقوم على 3 أشياء: الأول الحمية، الثاني الاستفراغ، الثالث تناول الأدوية. والحمية يدخل فيها الاحتماء عن كل ضار والاستمتاع بكل نافع من المأكولات والمشروبات والملبوسات ونحو ذلك. فإذا ما أخذ بهذه 3 أشياء وقعت السلامة بإذن الله، إذ أن أصل البلاء البدني من عدم الحمية. ولذلك قال الأطباء: البطنة تذهب الفطنة، وقالوا: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. فإذا امتلأت المعدة ووقع فيها السمن لحق العبد كثيرا من الضعف والوهن. بل إن بعض الأمراض حصولها بزيادة الوزن، فإذا خف الوزن ذهب المرض. فليس في القرآن تفاصيل الطب بحيث إذا جاءتك الحمى افعل كذا، وإذا جاءك البرد افعل كذا، وإذا جاءك الإسهال افعل كذا. ولكن فيه الأصول، مثل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ومثل: فيه شفاء للناس، ومثل: خذوا حذركم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم إن العالم البارع والطبيب الحاذق سيأخذ من هذه الإجمالات الوصول إلى التفصيلات. فمثلا الأصل في الدواء الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما حرمه الدليل. لا يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والمخدرات ولحم الميتة ولحم الخنزير وما في بابه. قال رحمه الله: أصول الطب 3: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة، والحمية عن الأمور الضارة، ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. بل حتى ما يتعلق بسلامة العقيدة يقوم على هذا الأمر: الحمية والاستفراغ والعلاج. ومن ذلك حديث العرباض بن سارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما الحل من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. قال: ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعد، وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى: في حفظ الصحة ودفع المؤذي، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما، وأطرق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال. ونهى عن الإسراف في ذلك، إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات، وإما بالتخليط، وهذه حمية عن كل ما يؤذي الإنسان. فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه، فكيف بغيره؟ وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره، حمية له عن المضرات كلها. وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي، وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن، فكيف بما يضره أكثر من هذا؟ ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة، فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية، ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم ينعم ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع التحرز عنه، وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتمرير لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات. وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة، والله أعلم. يعني أن ما في القرآن عبارة عن أصول هذه المسألة، أما تفاريع هذه المسألة فيعود إلى الأطباء المتخصصين في هذا الفن. وعلى ما تقدم، الطبيب الحاذق المراقب لله عز وجل يقوم بالنصح للمريض، النصح والتوجيه بأسباب السلامة من الأمراض. فإن كان الطبيب معنويا كالعلماء وغيرهم، النصح من الأمراض القلبية المفسدة للاستقامة، وإن كان طبيبا حسيا النصح من الأغذية والأشربة التي تؤدي إلى ضرر البدن. ثم بعد ذلك إذا كان قد وقع المرض يعود إلى العلاج، والعلاج على نوعين: الأول الاستفراغ، بحيث أنه يخرج ما في بطنه أو في بدنه من مسببات الأذى، فإن كان الدم كان الاستفراغ بالحجامة والفصادة، وإن كان الأمر يتعلق بالبطن كان الاستفراغ إما بالقي وإما بالإسهال، فيقوم الطبيب بإعطائه بعض الأدوية التي تؤدي إلى حصول القي أو إلى حصول الإسهال، فيذهب ما في بطنه من الأذى. وأما إذا كان المرض معنويا كالبدعة ونحوها، فالاستفراغ يكون بإخراج الشبهات من النفس وإدخال العقائد الصالحات. الأمر الثاني بعد الاستفراغ أن يعطيه الدواء المناسب، سواء كان مشروبا أو مأكولا، فمن المأكولات الأطعمة الموافقة التي تؤدي إلى زوال ذلك المرض، والمشروبات أكل عسل ونحو ذلك، وعليه يقاس. فالطبيب الحاذق يأخذ بهذه القواعد، ثم عند ذلك يقول: لم أكتفي بالعسل في العلاج، نقول هناك أدوية أخرى. يقول: ما أدري ما الذي يجوز وما لا يجوز، نقول يجوز ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، والأصل في الأشياء الحل حتى يأتي الدليل بتحريمها. فالأصل في الحيوان الحل إذا ذكي، إلا ما حرمه الدليل كالكلب والخنزير والحمار الإنسي وما أمر الله بقتله أو نهى عن قتله. وإن كان من أمور النبات فالأصل الحل، النبات كله حلال إلا ما حرم لشيء طارئ مما يؤدي إلى الإسكار أو إلى التفتير أو نحو ذلك، يحكم عليه بهذا الحكم. وإلا الأصل أن النباتات يعني أصلها الحل، وحلها ظاهر أكثر من حل الحيوان البهيم، أكثر من حل الحيوان، إلا ما طرأ على بعضها من الإسكار أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أيضا ذلك حين قال: يا رسول الله نتداوى بالخمر، فنهاهم عن ذلك. وحين استأذنه الطبيب أن يداوي بالضفدع، فنهوها عن ذلك. الشاهد أن أصول الطب كما هي أصول كل فن، موجودة في القرآن، موجودة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين دين شامل، ما هو دين يعني مهنة أو دين منطقة، دين شامل كامل لأمور الدنيا والآخرة، وفيه مصالح العباد الدينية والدنيوية، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، حتى لا يأتي متربص ويقول دينكم قصر في هذا الباب. القصور بسبب قصور أهله، إذا وجد قصور فبسبب قصور أهله، ما وصل إليه الغرب الكافر الآن من التطور المادي في مجال الزراعة أو مجال البناء أو مجال الطب أو المجال الاقتصادي أو المجال العسكري، ليس لأن الإسلام يحرم هذه الأمور، تأخر المسلمون، ولكن لأن المسلمين أخلدوا إلى الأرض فضيعوا دينهم وأهملوا العمل به، فلذلك رفع عليهم الكفار في هذه الأمور الدنيوية. الأمر الثاني أن الكفار يعلمون ظاهرا من حياة دنياهم عن الآخرة هم غافلون، أما أهل الإيمان يعلمون أن المقصد الأعلى هو إفراد الله بالعبادة، ومع ذلك إن حصل قصور في باب المأكول والمطعوم والملبوس والمشروب مع سلامة الدين وثبات المرء على الدين لا يضر إن شاء الله، لكن الواقع أن الإسلام لا يحرم ما تقدم. ففي الجانب العسكري يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وفي الجانب الاقتصادي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي جانب الوحدة والائتلاف إن هذه أمتكم أمة واحدة، وفي جانب يعني حفظ الأبدان والمحافظة عليها ولا تقتلوا أنفسكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي جانب يعني ماذا البناء والتشييد وغير ذلك، كله الأصل فيه الإباحة. إذن ديننا دين شامل كامل، وما وقع من القصور في بعض الأبواب فلضعف أهله. وأما القول مثلا بأن خروج المرأة، اختلاط المرأة بالرجال من أسباب التطور، هذا غير صحيح، بل إن خروج المرأة من أسباب الفساد من أمور. الأمر الأول أن الأصل أن المرأة ضعيفة، فتكليفها شأن النفقة والعمل والأعمال الشاقة تثقيل عليها وتقييد لحريتها التي وهبها الله إياها، لكن هم يريدون إخراجها على الوجه الذي يفسد به الفرد ويفسد به المجتمع، ولذلك تجد كثير من الأعمال ما يحتاج إلى المرأة، كثير من الأعمال لا تحتاج إلى وجود المرأة، ومع ذلك ربما أتوا بالمرأة لا للشيء إلا لتفسد من حولها، وكذلك إفساد نساء المسلمين أو الترويج للسلعة. بعض السلع الآن لا تحتاج إلى وجود أي نوع من الصور، مع أن الصور حرام مطلقا، لكن لو تنزلنا أن هذه السلعة تحتاج إلى مثل هذه الإعلانات التي يعملون لها، أي فائدة في وجود صورة امرأة في سلعة يعني من المواد التي هي قطع غيار أو من المواد الصلبة أو مواد البناء أو حتى مواد الغسيل ومواد الحفاظات ومواد غير ذلك، فيضعون فيه صورة المرأة. هم يعملون ذلك من أجل يعني أولا فتنة المسلمين ومخالفة دين رب العالمين، ثالثا ترويج لبضاعاتهم بصور النساء وبصور الفاتنة. أما ديننا بعيد عن هذا. إذن ليس التطور في خروج المرأة، ليس التطور في الربا، ليس التطور في العقائد الزائفة كالاشتراكية والبعثية والرأسمالية والعلمانية والحداثة، لا، كل هذا من أسباب التخلف. التطور أن نأخذ بديننا الحنيف، لكن هم أرادوا أن ننحرف عن هذا الدين، فجاءوا بأن سبب تخلف المسلمين ما هم فيه. لا، أبدا أبدا، في الصدر الأول وإلى القرون الوسطى والأوروبيون النصارى يرسلون أبنائهم ويرسلون ما يتعلق بشأنهم إلى بلاد المسلمين لتعلم الطب، تعلم الجبر، تعلم الهندسة، تعلم الاقتصاد، تعلم كثير من الأمور، إلى أن زالت الدولة الإسلامية من الأندلس، وما زال النصارى يرسلون أبنائهم لتعلم، يعني التعلم في الأمور الدنيوية من المسلمين، لما وصل إليه المسلمون من القوة المادية والعسكرية والاقتصادية ونحو ذلك. لكن حين تأخر المسلمون عن الاستقامة وقلدوا الكافرين في جميع شأنهم، ضعفوا، ضعفوا اقتصاديا، ضعفوا سياسيا، ضعفوا يعني علميا، ضعفوا صحة، ضعفوا في جميع الجوانب. يعني أصبح الآن السياسة عند الغرب الكافر هي الكذب، والسياسة عند المسلمين المتمسكين بدين رب العالمين أن يساس الشعب بما أنزله الله وأوحاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أخذ الناس بالسياسة الشرعية لسلموا في باب الحكومة، في باب ما يتعلق بجميع شؤونهم، لكن لا، أخذوا بالسياسة الكاذبة، وعود كاذبة، طرق مخالفة للوصول إلى الحكم، انقلابات، ثورات، شرور، آثام، حزبيات، تفرقات، هذه سياسة فاشلة. أي سياسة تقوم على الدعوة إلى التفرق والتحزب سياسة فاشلة، لأن المجتمع إذا لم يكن على لحمة واحدة لحقه الضرر العظيم. بينما السياسة الشرعية إنما المؤمنون إخوة، وإذا حصل ما يناقض أو يؤدي إلى نقص هذه الأخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا هو ديننا، هذه سياستنا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن أين المسلمون من هذه الأحكام؟ كذلك في باب الطب الذي نحن الآن بصدده، قد تكلم العلماء على مسألة العلاج هل هو واجب أو مستحب. الصحيح إذا كان ترك العلاج سيؤدي إلى تلف البدن أو إلى حصول ضرر في البدن أنه يجب على المسلم أن يعالج نفسه أو يعالج من تحت تصرفه، وإن كان المرض يعني قد لا يؤدي إلى شيء من ذلك فعند ذلك هو مخير، إن شاء عالج نفسه وإن شاء لم يعالجها. وإن كان المرض سيؤدي إلى عدم تلفه لكن سيؤدي إلى ضعفه في باب بعض العبادات، مثلا أن يصلي قائما يصبح يصلي جالسا، نقول يتعين عليه العلاج. وهكذا في جميع الجوانب. والحمد لله الذي أكرمنا بهذا الدين العظيم، هذا الدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والحمد لله.